بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، أحبتي في الله، مرحبا وأهلا وسهلا بكم، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، ونسأل الله الذي جمعنا في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في جنته إخوانا على سرر المتقابلين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، آمين. بداية أقول جزاكم الله خيرا على انتظاركم، وأبشركم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه، ما دام في مصلاه، ما لم يحدث فيه، ما لم يؤذ فيه، تقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. فلعل الله عز وجل اطلع عليكم ورأى حرصكم على هذا الخير، على هذه الطاعة، وانتظار أن تسمعوا الذكر، فلعله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه، وهذا ما نرجوه، أن يقال لنا في خاتمة هذا اللقاء: قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. نسأل الله أن يجعلنا من هؤلاء. أحبتي في الله، وموضوعنا الذي سنتكلم فيه موضوع خطير، موضوع مهم، وقد سبق أن أشرنا إلى شيء منه وذكرنا شيء منه في اللقاء السابق. قلت لكم في اللقاء السابق: نحن بصدد الحديث عن الدعوة، والدعوة لو قسمناها أو لو ذكرنا أركانها فنقول عندنا داعية. من الداعية؟ أي الذي يقوم بإيه؟ بالدعوة. وعندنا المدعو. من المدعو؟ الذي يدعى، يعني الذي توجه إليه الإيه؟ الدعوة. وعندنا الركن الثالث، دعوة نفسها اللي هي المادة، اللي هي دين الإسلام، اللي هي دعوة الإسلام. واضح؟ اللي محتاجين برضو نتعرف عليها كزاد نستعمله في الإيه؟ في الدعوة. يعني الزاد الذي معك دين الإسلام، دعوة الإسلام، ما صفاتها، ما ملامحها. عندما تتعرف على صفات هذه الدعوة أنت ابتداء تعتز بهذه الدعوة، ثم تعرف كيف توصل ذلك إلى الناس، ثم أخيرا الركن الرابع، الوسائل التي يستعملها الداعية في دعوته. يبقى عندنا كم ركن؟ أربع أركان: داعية، مدعو، دعوة، وسائل. تاني كده: داعية ومدعو، داعية ومدعو ودعوة، اللي هو المنهج اللي معانا اللي هو الإسلام، ماشي كده، اللي احنا محتاجين نتعرف عليه. كما ذكرت لكم في بداية هذه الدروس، ديننا الجميل أو الإسلام الذي لا يعرفوه، وللأسف من المسلمين من لا يعرف الإسلام معرفة صحيحة، ولذلك تجد القنوات ليل نهار تحارب الإسلام، والمسلمون يتفرجون، البعض يفهم والبعض لا يفهم، والبعض قد لبس عليه، لكن هذا واقع. بما تفسر أن هؤلاء الذين يزعمون الإسلام ويتسمون بأسماء المسلمين لا تجد لهم برنامجا إلا ويتكلمون فيه ويلمزون ويهمزون فيه ويطعنون في العلماء ويطعنون في الإسلام، ويصفون الإسلام بالتشدد، ويصفون الإسلام بالتطرف، ويقولون كيف تفعلون في السياحة، وكيف تفعلون في الخمر، وكيف تفعلون في شواطئ العراة، الميوهات، البكيني. يعني كأن الخمر كما ذكرت أمس هي المشروب الرسمي للشعب المصري، يعني ما فيش إيه، ما فيش حد في الشعب بيشربش الخمر، وكأن يعني غالب الشعب على الشواطئ عريانين زي تايوان والحتت اللي هي شواطئ شرق آسيا والكلام ده كله، يعني من الذي يختص بهذه الأمور من الشعب المصري؟ كم في المية؟ هي هذه الثلة التي تسمي نفسها النخبة والتي تمتلك مقدرات الإعلام وغيره، فلا يتكلم إلا هم. ولذلك هذه لم تتغير منذ الثورة، الإعلام ما زال كما إيه هو، سواء كان حتى إذاعة القرآن الكريم نفسها، يعني هذا ليس فقط في الإذاعة التلفزيون، في التلفزيون برضو في الإيه، يعني وإحنا جايين في الطريق في السيارة عمال يتكلم على اللي بيحرموا الأغاني مطلقا والمتشددين، أخذ بالك، وبيتكلموا على الحدود وسايبين مش عارف قضايا إيه، فأخي قاعد جنبي قال لي إحنا ده، ما هو صح، أنا برضو أنا عمال أقرأ أحضر الدرس، فوقفت برضو يعني شوف أنا دماغي في الدرس، لقيت الاثنين اللي جنبي وأنا كلنا انتبهنا إن اللي بيتكلموا عن مين. فأخي قال لي اشمعنا السلفيين ما يطلعوش في الإذاعة؟ قلت له هم طلعوا في التلفزيون اش يطلعوا في الإذاعة؟ ما طلعوش، خدت بالك؟ فسبحان الله كثير من الناس ملبس عليهم في أمر الإسلام، عايزين نعرف إن ديننا دين توازن، عايزين نعرف إن ديننا دين شامل، ديننا دين يتسم بسمات وصفات لو تعرفنا عليها لأحسننا عرضه للناس المسلمين والأجانب، ليس للمسلمين فحسب. لذلك أقول أركان الداعية التي يحتاج إليها الداعية في دعوته، أن نتكلم عن الداعية الذي يقوم بالدعوة كيف يبنى، أنت المفروض أنت اللي بنتكلم عنه ده، لأن كل مسلم داعية، طب إزاي نبني داعية ناجح؟ إزاي تنجح في دعوتك؟ إزاي دعوتك تجيب ثمرة كبيرة؟ يبقى لازم تعرف صفات الداعية، واضح؟ لازم تعرف عوامل التأثير، لازم تعرف مقومات النجاح في تكوين الداعية، يبقى ده ركن. الركن الثاني المدعو اللي انت هتوجه ليه الايه؟ الدعوة. طب ده هعرف في ايه؟ هتكلم في ايه؟ هقول لك المدعوين اصناف، في واحد جاحد، في واحد كافر، ها، وفي واحد شاك، وفي منافقين، وفي اصحاب كبائر، وفي ها اصحاب صغائر، أخذ بالك، وفي طائعين، وفي ملتزم. يبقى هل كل الشرائح دي الطريقة هتبقى واحدة وانت بتكلمهم؟ طب انا لازم اتعرف على الناس دي وصفات الناس دي ايه عشان اعرف ادي كل واحد الخطاب اللي ايه اللي يناسبه. يبقى هنتكلم عن المدعو باذن الله تعالى. ثلاثة، الدعوة نفسها اللي احنا لسه نتكلمين عليها من شوية، اللي هو الاسلام، دين الاسلام، دعوة الاسلام، معالم، سمات، ملامح. حتى على الاقل لما هم عمالين يطعنوا دلوقتي تقول لهم لا تعال انا اكلمكم على الاسلام، الاسلام ده دين كذا ودين كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا ومن سماته كذا ومن ملامحه كذا وكذا وكذا وكذا. حتى الاجانب نفسهم انت لما تكلمهم بالاسلوب ده ممكن قلوبهم تتفتح لدعوه الاسلام. اخر حاجه اللي هي الوسائل التي يستعملها الداعيه في دعوته. بدانا لو تذكرون في اللقاء السابق الحديث عن الركن الاول اللي هو مين بقى، انتم معايا ولا مش معايا؟ الداعيه، اللي احنا عايزين نقول مقومات الداعية الناجح، ازاي تبقى داعية ناجح، ازاي يصنع الداعية، ميد ان ايه، خدت بالك، ازاي نصنع، كيف نصنع داعية ناجحا. قلنا في المرة اللي فاتت ثلاث عناصر اللي هي بنسميها عناصر التأثير، عناصر التأثير، الميل العاطفي والمحبة القلبية، اثنين الاقناع العقلي والحجة العلمية، ثلاثة القدوة الحية والنموذج المتحرك. النهاردة المفروض نتكلم عن أربع عناصر بس مش هنلحق، هناخد عنصر واحد أو جزء منه عشان أنا يعني اتأخرتكم. هنتكلم عن مقومات النجاح في تكوين الداعية، مقومات النجاح في تكوين الداعية اللي أنا قلتها لكم، كيف نصنع داعية ناجحة، ها، أو ناجحا إزاي. أربع حاجات أو أربع عناصر: واحد التميز الإيماني، اثنين الرصيد العلمي والزاد الثقافي، ثلاثة رجاحة العقل وقوة الحجة، أربعة رحابة الصدر وسماحة النفس. تاني، أول حاجة خوفتني، مقومات النجاح في تكوين الداعية، أربع عناصر: واحد التميز الإيماني، اثنين الرصيد العلمي والزاد الثقافي، ثلاثة الرصيد العلمي والزاد الثقافي، ثلاثة رجاحة العقل وقوة الحجة. رجاحة العقل وقوة الحجة. أربعة، رحابة الصدر وسماحة النفس. رحابة الصدر وسماحة الإيه؟ النفس. طبعا أنا زعلان برضو منكم، يعني أنا بقول لكم جزاكم الله خير وبشكركم، بس الدرس مهوي خالص. ما تقوليش أصل أنت تأخر، لا هو الأيام دي، وبرضو ممكن نقول الانتخابات والمشاغل وكله سياسة وبتاع، ماشي، بس برضو نبدأ بقى نقول للناس الدرس موجود والدرس راجع، واللي يعرف واحد يكلمه، الأمور تبدأ تتظبط تاني إن شاء الله من المرة اللي جاية. نقول مقومات النجاح في تكوين الداعية، تعالوا لنتكلم بالتفصيل في هذه العناصر الأربعة، نأخذ ما تيسر فيما تبقى من الوقت. نسلط الضوء على المقومات الشخصية اللازمة في تكوين الداعية ليتأهل للنجاح في دعوته، أو بمعنى آخر نقول نبين ما يلزم الداعية أن يتحقق به في ذات نفسه. إيه الصفات اللي أنت لازم تبقى موجودة فيك عشان تنجح في دعوتك؟ أن يوجده ويكمله في سماته وصفاته كأساس لا بد منه قبل أي مقومات خارجية تتصل بالمدعوين أو بيئة الدعوة أو موضوعات الدعوة. مقومات النجاح كثيرة، ويمكن أن يطول الحديث في سردها وعرضها، أو لو إحنا فصلنا فيها، لكننا بنتكلم عن واجبات الإسلام وأداب الإسلام، لأن الداعية هو في الأصل مسلم. فلما نتكلم إزاي تبقى ناجح في دعوتك، هجيب كل الحاجات اللي تلزم المسلم وزود عليها، لأنه هو أزيد من المسلم أنه يعمل في إيه؟ في حقل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ولكن سنقتصر على هذه المقومات فحسب التي ذكرناها وكتبتم عناوينها، ونحاول أن نركز أو نلقي الضوء ونسلط الضوء عليها، لأنها تعتبر الأكثر أهمية وشمولية، والتي يندرج تحتها باقي الصفات أو كثير من الصفات الأخرى. أول عنصر في عناصر أو مقومات الداعية الناجح، التميز الإيماني. ماذا نعني بالتميز الإيماني؟ ممكن أسمع منكم الأول، أشوف برضو فكرك عنها إيه؟ يعني إيه إن الداعية لازم يكون متميز إيمانيا؟ يعني إيه التميز الإيماني يا أخوان؟ قول. ما قلناش في أسلوب بقى هنا، بتكلم أنت نفسك كداعية إزاي تبقى ناجح. بقول لك في أسس لازم تهتم بيها وتوجدها في نفسك عشان تنجح في دعوتك. أول الأسس دي أو أول المقومات التميز الإيماني. إيه بقى؟ ها؟ حب الدين. ها؟ يهتم دايما بزيادة الإيمان. حلو، قربنا. الإخلاص. ها؟ الورع. ها؟ التزام بالفرائض. جميل. عندهم شيخ بيخليهم يعيطوا من الجمعة وما بيصليش الفجر. ربنا يهديني ويهديه ويهديك يا شيخ مسطور ويسترنا في الدنيا والآخرة. تفضل. ما ايه ما يقول؟ ماشي، هتفضل. يبقى انتوا تلاحظوا الكلام الجميل اللي انتوا قلتوه ده كله ممكن ندرجه تحت عنوان رئيسي كبير اللي هو التميز الإيماني. ده هنقول التميز الإيماني أي عقيدة قوية وعبادة حسنة، اللي هو الارتقاء لمقام الإحسان في الدين. عندنا الايه؟ الإسلام، الإيمان، الإحسان. الناس اللي بقى النخبة، مش النخبة بتوعهم، النخبة بقى اللي هم أعلى ناس في أمة الإسلام. يبقى الإسلام دي أكتر درجة فيها ناس، أكتر منزلة فيها مسلمين أو فيها عباد، اللي هي منزلة الإسلام. واحد اهتم بإسلامه شوية هيرتقي من الإسلام للإيه؟ للإيمان. قوى إيمانه أكتر يرتقي للإيه؟ للإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك وحيظهر معانا زي ما احنا. فبنقول عقيدة راسخة، اهتمام بالعبادات القلبية، الأعمال القلبية، زي ما قال أخونا الإخلاص، زي ما قال أخونا الورع، خدت بالك، وسائر العبادات. ثم عبادة حسنة، اللي هو إحسان العبادة. إحسان العبادة يعني أن يؤدي العبادة ظاهرا وباطنا، ما يبقاش جسمه في المسجد وقلبه بره المسجد، ما يبقاش بيقرأ قرآن ما هوش فاهم بيقرأ إيه، ما يبقاش صايم وبيتفرج على التلفزيون. لا، عايزين العبادة ظاهر وباطن. صلاة يبقى فيه خشوع، قرآن يبقى معاه تدبر، صيام يبقى فيه تقوى، واضح الكلام؟ وبعد الفرائض يتبعها بالنوافل بما يستطيع من النوافل. يبقى هنقول إصلاح الباطن والظاهر، يعني عايزين نوضب الداعية، إصلاح الباطن والظاهر. إصلاح الباطن اللي احنا بنسميه العقيدة الراسخة أو بنسميه الأعمال القلبية أو العبادة القلبية، وإصلاح الظاهر قلنا فعل الأوامر وترك النواهي. فعل الأوامر على رأس الأوامر الفرائض، بعد الفرائض ما يكملها يرتقي في النوافل، واضح؟ ثم يتقي المحرمات ويعني الحرام والمكروه إلى آخره، واضح الكلام؟ فلو ذكرنا إشارات إلى ذلك تحت عنوان التميز الإيماني، فنقول إن التميز في مجال الإيمان عقيدة صحيحة ومعرفة جازمة وتأثيرا قويا يعد بلا نزاع أهم المقومات وأولى الأولويات بالنسبة للداعية حتى ينجح في دعوته. نريد داعية عظيم الإيمان بالله، شديد الخوف من الله، صادق التوكل عليه، دائم المراقبة له، كثير الإنابة إليه، لسانه رطب بذكر الله، عقله متفكر في ملكوت الله، قلبه مستحضر للقاء الله، مجتهد في الطاعات، مسابق إلى الخيرات، صوام بالنهار، قوام بالليل، متحر للإخلاص في كل ذلك، حسن الظن بالله، حسن الظن بالله تعالى. وهذا هو عنوان الفلاح وسمت الصلاح ومفتاح النجاح، أي تحقيق العبودية الخالصة لله تعالى. وإذا حقق الداعية العبودية كان ذلك بمثابة توفيق له من الله عز وجل، يسدد يعان، يسدد ويعان، وإذا حكم أصاب، وإذا تكلم أفاد. ولو يعني ذكرنا شيئا من عناصر هذا التميز، فنبدأ أولا بتقوية الإيمان، تقوية الإيمان بالله تعالى، تحقيق التوحيد، البراءة من الشرك وأهله، التخلص من الشرك، لأن تجريد التوحيد والبعد عن الشرك وتكوين العقيدة الصحيحة الراسخة في قلب الداعية وتصحيح إيمان الداعية، كل ذلك خطوة لازمة، لا أقول لكل الدعاء بل لكل المسلمين، والداعية أولى الناس بذلك، أن يتعرف على الله بأسمائه وصفاته بربوبيته وألوهيته، وأن تستقر هذه المعرفة في سويداء قلبه، وأن تملك عليه أقطار نفسه، أن تجري مع الدماء في عروقه، ثم ينعكس ذلك على سائر أحواله، فتنضبط أفكاره وآراؤه، وتحكم كلماته وألفاظه، وتقوم أفعاله وأعماله. ابن القيم يبين هذا المعنى في عبارة رائعة تحتاج منكم لتركيز وانتباه لتنتفعوا بهذه الكلمات الجميلة. يقول ابن القيم رحمه الله: التزام عبوديته، الداعية بقى هو المسلم عموما بس احنا بنشير لمين حق الداعية، التزام عبوديته، ها يعني عبوديته لله سبحانه وتعالى، عبودية من الذل، من الذل والخضوع والإنابة، وامتثال أمر سيده واجتناب نهيه، ودوام الافتقار إليه واللجئ إليه والاستعانة به والتوكل عليه، وعياذ العبد به ولياذه به، العياذ يعوذ بالله عز وجل يعني من الشر، ويلوذ به عندما يريد شيئا من الخير، وألا يتعلق قلبه بغيره محبة وخوفا ورجاء. وفيه أيضا أنه عبد من جميع الوجوه، صغيرا وكبيرا، حيا وميتا، مطيعا وعاصيا، معافا ومبتلا، بالروح والقلب واللسان والجوارح. وفيه أيضا أن مالي ونفسي ملك لك، لمين يعني؟ لله، فإن العبد وما يملك لسيده. وفيه أيضا أنك أنت الذي مننت علي بكل ما أنا فيه من نعمة، فذلك كله من إنعامك على عبدك. وفيه أيضا أني لا أتصرف فيما خولتني من مالي ونفسي إلا بأمرك، كما لا يتصرف العبد إلا بإذن سيده، وأني لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، فإن صح له شهود ذلك، العبد بقى اللي فهم المعاني دي والمنازل دي والمدارك دي، فإن صح له شهود ذلك فقد قال إني عبدك حقيقة، لعله يشير إلى دعاء سيد الاستغفار: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، إلى آخر الدعاء. ولا يتصور، انتهى كلام ابن القيم وهو في كتاب الفوائد صفحة 34-35، لا يتصور للداعية نجاح وتوفيق أو تميز وقبول دون أن يكون حظه من الإيمان عظيما، إذ كيف تدعو الناس إلى أحد وصلاتك به واهية ومعرفتك به قليلة؟ أنت تدعو الناس إلى الله، طيب الله معرفتك به قليلة، صلاتك به واهية، وبالتالي ربما تكون دعوتك ضعيفة. لذلك الداعية يحتاج لإيمان عميق واتصال وثيق بالله سبحانه وتعالى، إيمان عميق واتصال وثيق حتى يؤثر في الناس. هذه الغاية العظمى تتصل أكثر شيء بأعمال القلوب التي تخفى على الناس ولا يعلمها إلا علام الغيوب سبحانه وتعالى، لكن آثارها تظهر على الجوارح، تظهر في الأقوال والأفعال. يقول ابن القيم: عكوف القلب على الله تعالى وجمعيته عليه والخلوة به والانقطاع عن الاشتغال بالخلق والاشتغال به وحده سبحانه، بحيث يصير ذكره وحبه. يقول: والإقبال عليه في محل هموم القلب وخطراته فيستولي عليه بدلها، ويصير الهم كله به والخطرات كلها بذكره، والتفكر في تحصيل مراضيه وما يقرب منه، فيصير أنسه بالله بدلا عن أنسه بالخلق، فيعده بذلك لأنسه به يوم الوحشة في القبور حين لا أنيس له ولا ما يفرح به سواه. يعني الذي يأنس بالله عز وجل هنا ويستوحش من الناس، الله عز وجل يؤنس وحشته في القبور ويوم النشور. والإيمان العميق إخواني والاتصال الوثيق بالله سبحانه وتعالى يظهر أثره على شخصية الداعية. أثر الإيمان الصحيح تظهر على شخصية الداعية، فتجده متحررا من عبودية غير الله، لأن الإيمان قوة عظمى يستعلي بها المؤمن على كل قوى الأرض وكل شهوات الدنيا. يصبح الداعية حرا لا سلطان لأحد عليه إلا من؟ إلا الله، فلا يخاف إلا الله، ولا يذل إلا لله، ولا يطلب إلا من الله، ولا يأمل إلا في الله، ولا يتوكل إلا على الله. وخصوصا في أمرين يعني يسيطران على حياة البشر، وهما الخوف من الرزق والخوف على الحياة، وخصوصا للدعاء، لأن الداعية عندما يسلك طريق الدعوة ربما تواجهه عقبات كثيرة، بل لابد أن تواجهه الكثير من العقبات، منها وخصوصا الخوف على الرزق والخوف على الحياة. فإن كان إيمانه قويا عميقا لا لم يعبأ بهذه العقبات ولا بغيرها. الأمر الأول وهو الخوف على الرزق، لا يخفى كم أذل الحرص أعناق الرجال، وكم شغل الناس حب المال، وكم باع أناس مبادئهم وخانوا أمتهم وتنكروا لماضيهم لما ذهب الذهب بأبصارهم وسبى قلوبهم. لما ذهب الذهب بأبصارهم وسبى قلوبهم. أما المؤمن الحق فحقائق الإيمان تملأ قلبه، فلا يتأثر بشيء من هذا، لأن في قلبه قول الحق جل وعلا: وفي السماء إيه؟ رزقكم وما توعدون. ولأنه يعلم من بيده الرزق: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له. وأنه لا يملك أحد من البشر ذلك شيء من ذلك شيئا، إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم إيه؟ رزقا. وفوق ذلك يعلم حقيقة الرزق في الدنيا وقيمته المحدودة، ويرتبط بقوله تعالى: ورزق ربك خير وأبقى. إيه يعني الفلوس؟ وإيه المناصب؟ وإيه كل ده؟ هتقعد كم سنة في الدنيا؟ وهتعيش قد إيه من العمر؟ رزق الآخرة أهم، ولذلك يتبلغ المسلم بما يتاح له. نعم يأخذ بالأسباب ويكدح ويعمل، ولكن يرضى بما قسم الله عز وجل له، ولا يجعل الدنيا أكبر الإيه؟ أكبر الهم. عشان كده والدي الله يرحمه لما كنا نتكلم في حاجة عايزين نغير دي، عايزين بتاع مش عارف إيه، يقول إيه؟ يومين ومشيين. يومين ومشيين، يومين برضو كتير، كن في الدنيا كأنك إيه؟ أو عابر إيه؟ بس هي الناس الطيبة يعني بمعاني كده سهى، يومين ومشيين يعني عايز يهون عليك الإيه؟ أي حاجة تتبلغ بها وخلاص، كما كان الإمام أحمد يقول: إنما هو طعام دون طعام ولباس دون لباس وإنها أيام قلائل. يعني عايز أقول لك أيام قليلة وتموت وتخش الجنة، مشيها وعديها بأي إيه؟ بيقولوا تبلغ بإيه ولا تجمز بإيه؟ صح كده؟ يعني أيام وهتعدي. إيه يعني أنت لابس سويتر قديم ولا شراب مخروم ولا أخد بالك جزمة بعشرين جنيه ولا حدش بيلبس بعشرين جنيه دلوقتي حتى، صح كده؟ خلاص صح ولا إيه؟ فخلاص يعني إيه أيام وتموت وتخش الجنة، مش ده الهم. وما فيش تعارض بين اللبس اللباس الحسن، ولكن إن وجد مش يبقى هو يعني أسير لهذه العادات والمباحات. واضح؟ نقول ورزق ربك خير وأبقى، وقول الله عز وجل إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. قال الشافعي رحمه الله، وتعلموا من الشافعي، أنا إن عشت لست أعدم قوتا، وإذا مت لست أعدم قبرا. يعني عايز أقول لك طول ما أنا عايش لي يا رب هيرزقني، هتاكل وهتشرب. أنا إن عشت لست أعدم قوتا، وإذا مت لست أعدم قبرا. يعني أكيد حلاقي لي إيه برضو؟ قبر متوى. أيوة كذا. همتي همة الملوك، ونفسي نفس حر ترى المذلة قهرا. يعني أهم حاجة ما أهمك من أمر الدين وأمر الآخرة، هذا فيما يتعلق بالأمر الأول وهو الخوف على الرزق. فالداعية لا يعني يتعالى ويتجاوز هذه العقبة بما ذكرنا من نصوص الكتاب والسنة. الأمر الثاني وبه نختم، وهو الخوف على الحياة. ربما يهدد بعض الدعاة إلى الله خصوصا في الزمن البائد قبل الثورة، يهدد بأنه سيسجن أو يعتقل أو ربما يقتل أو يعذب. فالداعية إلى الله عز وجل عنده ميزان يزن به الأمور من الكتاب والسنة، وربما يختار الموت على الحياة، وربما يستهين بما يفعله أهل الأرض، وربما يستعذب العذاب في ذات الله عز وجل، وربما يترخص أحيانا بحسب الحال. أما أن يتخلى عن مبادئه ودينه وعقيدته خوفا من تعذيبهم ونحو ذلك فلا. يقين المؤمن أن الموت والحياة بيد الله، وأنه لا ينجي حذر من إيه؟ من قدر، وأن الأمة لو اجتمعت على أن يضروه بشيء لم يضروه إلا بشيء قد كتبه الله عليه، وأن الموت ليس بالإقدام، وأن السلامة ليست في الإحجام، كما قال تعالى أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. ومن هنا يتميز المؤمن عن غيره، فبينما ترتجف القلوب وتنسكب الدموع وتعلو التوسلات وتقدم التنازلات حرصا على الحياة، نجد المؤمن كالطود الشامخ يهتف مع خبيب ابن عدي قائلا ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي. ما يهمنيش، مهم أكون ثابت، أكون متمسك بديني ومبادئي وقيمي. ويتذكر قول علي رضي الله عنه، أي يومي من الموت أفر، يوم لا يقدر أو يوم قدر. يوم لا يقدر لا أرهبه، ومن المقدور لا ينجو الحذر. عايز أقول لك هتهرب من الموت في أي يوم؟ أي يوم يعني إنه المرة اللي لم يقدر عليك أصلا، ولا اليوم اللي قدر عليك فيه؟ فبيقول لك اليوم اللي لم يقدر عليك فيه الموت يبقى ما تخافش، إن مش هتموت إلا ما يأذن ربنا سبحانه وتعالى. ضربوك عذبوك عملوا اللي عملوه، مش هتموت إلا ما إيه؟ يأذن الله سبحانه وتعالى. لم يقدر يبقى لا تخاف. طب لو قدر، يبقى حتى لو خدت حذرك مش هينجيك الحذر من الإيه؟ أي يومي من الموت أفر، يوم لا يقدر أو يوم قدر. يوم لا يقدر لا أرهبه، ومن المقدور لا ينجي الحذر. ويتذكر حال أنس بن النضر يوم شم رائحة الجنة في أحد، فمضى في شوق معانقا الموت، ويدرك عمق إيمان عمير بن الحمام عندما استطال الحياة لأجل أكل تمرات. لما أخرج التمرات من قرنه ونظر إليه وقال إن أنا حييت حتى أكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة، فألقاها ثم تقدم فقاتل حتى قتل. ويقف على سر الإيمان العظيم عندما يهتف الشهيد قائلا فزت ورب الكعبة، ولا ينسى خبر سحرة فرعون لما آمنوا وهددوا بالموت فهتفوا قائلين اقض ما أنت إيه قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. يبقى لنا شيء أيضا يتعلق بهذا العنصر الأول، وهو تحقيق الإيمان وإحسان العبادة كعنصر مهم في تكوين الداعية أو أول مقومات الداعية الناجح. نكمل هذا العنصر وباقي العناصر أو ما يتيسر منها في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى وقدر، ولكن انتبهوا لهذا الكلام، فهو ليس كلاما نظريا وإنما ينبغي أن يكون كلاما عمليا واقعيا. نقول أول ما يقوم أو ما يقيم الداعية الناجح، وأول مادة لصناعة الداعية الناجح التميز الإيماني. التميز الإيماني نعني به إصلاح الباطن وإصلاح الظاهر. إصلاح الباطن بمعرفة الله عز وجل والعقيدة الصحيحة ونبذ الشرك والبراءة من أهله، وإصلاح الظاهر بفعل الأوامر واجتناب النواهي. فعل الأوامر الاهتمام بالفرائض أولا والاجتهاد في النوافل، ثم ترك المعاصي بأنواعها وشتى صورها. نكمل الحديث عن التميز الإيماني في اللقاء القادم إن شاء الله، ونسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعل ما قلنا وسمعنا حجة لنا لا علينا، آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.